أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل أخفق العالم في حماية اللاجئين حول العالم؟ في مؤتمر جديد لكبار المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يستعد كل من الأردن والسويد لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة لتمكينها من القيام بتكليفها الأممي واستمرار تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في مناطق عملياتها الخمس. ينطلق مؤتمر الوزارة الثلاثاء في نيويورك عبر الدوائر التلفزيونية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السويدي بيتر إريكسون، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزراء خارجية وممثلين عن أكثر من 50 دولة، فضلا عن ممثلين من مجموعات إقليمية ومنظمات دولية. ويبحث المجتمعون سبل مساعدة الوكالة على تخفيض العجز المالي وضمان تعهدات طويلة الأمد وتحديد مصادر تمويل إضافية ومبتكرة من أجل ضمان استمرار برنامجها وخدماتها للاجئين. ونجحت سلسلة مؤتمرات الدعم السابقة برعاية الأردن والسويد في تخفيض العجز المالي للمنظمة من 446 مليون دولار عام 2018 إلى 55 مليون دولار في العام التالي، لكنها لا تزال بحاجة للمزيد من العمل. وخلال الأسبوع الجاري احتفل العالم أيضا بيوم اللاجئ العالمي، في الوقت الذي اقترب فيه عدد النازحين حول العالم من 80 مليون نازح قسرا، يعاني معظمهم من ظروف معيشية ضيقة ما بين مخيمات تفتقر إلى سبل الحياة وأطفال بلا فرص للتعليم أو العلاج وعصابات الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء وغيرها من صنوف الشقاء. وقد زاد من قسوة هذه المعاناة انتشار الوباء وتبعاته الاقتصادية، وتشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في مناطق تعاني نقصا غذائيا. فهل أخفق العالم في حماية اللاجئين حول العالم؟ ولمن تقدم المفوضية المساعدة؟ لماذا فشلت الدول في الوفاء بتعهداتها المالية والأدبية تجاه الفارين من مناطق النزاعات حول العالم؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام اللاجئين لتجنب المصير المجهول؟ ولماذا تراجع عدد اللاجئين العائدين إلى دولهم خلال الأعوام الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من الأردن، ومنها ينضم إلينا المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسن. مرحبا بك معنا، وبداية سؤال حلقة اليوم: هل أخفق العالم في حماية اللاجئين؟
يعني بالتأكيد ما دام هناك قضية لاجئين، هذا يدل على إخفاق في الوصول إلى حلول سياسية لقضايا اللاجئين في العالم. ولكن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي استمرت أكثر من 70 عام هو بالتأكيد إخفاق للمجتمع الدولي، إخفاق لكافة الأطراف الوصول إلى حل عادل ومستدام لهذه القضية. ونتيجة العديد من الأمور والعديد من التعقيدات. يعني هناك بعد أكبر من البعد الإنساني لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
دائرة الشؤون الفلسطينية تقول إن العجز في موازنة أونروا يبلغ 360 مليون دولار. هل تتوقع أن يغطي المؤتمر هذا المبلغ في ظل الظروف الحالية؟
يعني دعينا لا نتطرق الآن إلى أرقام، نريد أن ننتظر ونرى ما الذي يمكن أن يحدث، ما هو حجم التبرعات. ولكن نحن قدمنا ميزانية هذا العام بمليار ونصف المليار دولار نقدم خلالها مساعدات التنمية البشرية، الصحة والتعليم والإغاثة والتشغيل والقروض ومواجهة كوفيد-19، مواجهة كورونا أيضا في 5 مناطق عمليات، في سوريا والسودان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. فنرى بعد ذلك ما هي حجم التبرعات وسنتحدث بالتفصيل، ولكن نريد أن نستبط الأمور في موضوع الأرقام.
الأونروا تواجه ضغوطا أمريكية وتقع دائما في قلب التجاذبات السياسية، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تصمد المنظمة في ظل هذه التطورات؟
الإدارة الأمريكية كانت هي المانح الأكبر للأونروا طوال عقود طويلة، وتم قطع 360 مليون دولار كانت تشكل في حين 30% من ميزانية الأونروا. قطعت هذه المساعدات بصورة شاملة، ولكن المجتمع الدولي بأكمله صوت في ديسمبر الماضي، ديسمبر 2019، لصالح تجديد تصعيد الأونروا لمدة 3 سنوات كاملة. إذن هناك إرادة دولية حاسمة، حوالي 170 دولة و 169 دولة صوتت لصالح الأونروا، ولم تصوت ضد تصعيد الأونروا إلا بعض الدول على أصابع اليد فقط. لذلك الأونروا ستستمر في عملياتها. نعم، قطع التمويل الأمريكي وجه ضربة جهود الأونروا، مبلغ كبير، والأمريكيون كانوا هم أكبر مانح طوال العقود، ولكن الأونروا ستواصل بناء على إرادة المجتمع الدولي. والأونروا متواجدة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وجهت رسالة حاسمة بأن الأونروا مهمة وهي عامل مهم للاستقرار الإقليمي أيضا، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا بمشاركة كل الأطراف حسب القرارات الدولية أيضا.
أخيرا، كيف تؤثر الخلافات الفلسطينية الداخلية والمشكلات الإدارية على عمل المنظمة؟
يعني بلا شك الانقسام الفلسطيني زاد الأعباء على الأونروا. يعني خلاف الانقسام الفلسطيني حرم غزة من التنمية على سبيل المثال. غزة معظم سكانها من اللاجئين الفلسطينيين، حوالي 75% من سكانها، هؤلاء يعتمدون بصورة شبه كلية على الأونروا. لدينا أكثر من 1,100,000 لاجئ فلسطيني يتلقون منا مساعدات غذائية منتظمة، ملايين الزيارات لعيادات الأونروا هنا في قطاع غزة. لدينا 276 مدرسة بها أكثر من 285,000 طالب، وقد يصل هذا الرقم إلى 300,000 طالب مع بداية العام الجديد. الأونروا الناس تتنفس الأونروا هنا في قطاع غزة. فحرمان غزة نتيجة هذا الانقسام من المشاريع الكثيرة وضمن المنظومة، منظومة الحكومة الفلسطينية بسبب الانقسام، أدى إلى زيادة الأعباء على الأونروا، وهذا ما نلاحظه الآن. يعني ارتفاع نسب الفقر والانعدام الأمن الغذائي، التوجهات، مئات الآلاف من الطلبات للأونروا تطالب بالتشغيل المؤقت، كثير من الأمور يجعل الصورة سريالية. بلا شك إنه الوحدة الفلسطينية وعودة الحال كما كان سابقا بدون انقسام ووضع غزة ضمن هذه المنظومة كان بالتأكيد سيساعد كثيرا في عمل الأونروا.
المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لك. وإلى سوريا التي تتصدر قائمة الدول من حيث عدد المهاجرين والنازحين قصرا، ومنها ينضم إلينا الخبير في القانون الدولي الإنساني نعيم أقبيق. مرحبا بك معنا سيد نعيم، وبداية، ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمام اللاجئين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنظمات ليتجنبوا المصير المجهول، ومن هي الجهة التي تقوم على حمايتهم؟
اللاجئ بشكل عام، من هو اللاجئ حتى نعرف ما هي الشروط وماذا ينطبق عليه؟ اللاجئ تم تعريفه بموجب اتفاقية اللجوء عام 1951 بأنه كل من وجد نتيجة أحداث وقعت طبعا الاتفاقية كانت تتضمن فقط الحرب العالمية الثانية، الأحداث اللي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية، إنه كل شخص عنده سبب ما يبرره أو خوف من الاضطهاد بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو انتمائه الاجتماعي، فبيدفعه لأن يغادر حدود الدولية لدولته. هذه كان تعريف المادة 100 بالعام 1951. طبعا بالبروتوكول التي أضيف إلها بال 67 وأصبحت اتفاقية عالمية أخذت بذات التعريف. لكن هو بشكل عام أنا برأيي اللاجئ، لفظة اللاجئ تطلق على كل شخص يضطر بسبب إما عدوان خارجي أو احتلال أو سيطرة أجنبية أو أحداث خلل خطيرة بالنظام العام في جزء أو في كل بلده، يعني بيدفعوا إلى ترك مكان إقامته المعتاد من أجل البحث عن مكان آمن خارج مسقط رأسه. فهون نحن بنسميه لاجئ، يلي ما بتجاوز الحدود الدولية بنقول عنه نازح، يلي بيصير أحداث ضمن مدينته بيغادر بيته بيصير اسمه مشرد. يعني هذا تعريف القانون الدولي الإنساني لهذه الحالات الثلاث، إلى جانب أهمية واختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي لها دور كبير جدا فيما يتعلق باللاجئين. هنا نحن عندنا حالات بعض الأشخاص مثلا كسوريا، نتيجة وجود الإرهاب في سوريا ونتيجة وجود أعمال مسلحة عسكرية دفعتهم إلى مغادرة الأراضي السورية، مغادرة الحدود الدولية، فأصبح ينطلق عليهم لقب اللاجئ. يعني هنا ليس مهاجر اقتصادي كالحالات التي نشاهدها بالمراكب التي الذين يأتون يبحث عن فرص عمل. طبعا من حق كل إنسان أن يغادر بلده سواء كان في شيء يخشاه أو لا يخشاه، يعني هذا ما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك بالعهد الدولي لحقوق الإنسان التي تنص لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد إذا كان عنده حال يعني يحس أنه هو مضطهد أو محروم. طبعا كلمة اضطهاد تعني حرمان الحقوق الأساسية، يعني حق الحياة، حق التنقل، حق الإبداء الرأي، حق المشاركة. يعني كالوضع مثلا الاضطهاد، أي إنسان يحرم من هذه الحقوق يعتبر مضطهد، فما بالك إذا كان هناك تنظيمات مسلحة تجبره لأن تحرمه من الحقوق، من حق التنقل وحق الحياة والأمان على نفسه وعلى أولاده. نعرف في بعض الدول لا تستقبلهم بالشكل الحسن، بل على العكس تماما، بعض الدول منعت دخول اللاجئين إليها، وهناك دول أيضا تعرقل دخولهم، تقول تخشى على بنيانها الاجتماعي. يعني كل دولة بتبرر تصرفها ومخالفتها للالتزام الملقى على عاتقها بموجب اتفاقية اللجوء لعام 1951 بأسباب متعددة. طبعا اللاجئ لا يجوز رده إلى البلد قسرا، يعني لازم يرجع بطريقة مختار. كذلك هناك عندك البروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف أيضا يركز على اللجوء بالمادة 44، يعني بيعتبرهم من ضحايا النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي، التي تكون داخل حدود إقليمية لدولة، أيضا هنا له حماية خاصة وهي باللجوء أو بالتأمين المسكن له إذا أصبح مشردا. فبالتالي لا يجبر اللاجئ على العودة إلى المكان الذي خرج منه إلا إذا شعر بالأمان، وهنا يأتي دور المفوضية السامية بتأمين بلد ملجأ آخر أو دولة مضيفة أخرى، وتأخذ من تلك الدولة فترة 6 أشهر أن يبقى عندها كضيف، ريثما تقوم المؤسسة أو المفوضية السامية بتأمين ملجأ آخر أو دولة مستضيفة أخرى.
طيب سوريا تتصدر عدد اللاجئين حول العالم، بماذا تفسر هذا الأمر رغم أن العديد من الدول تمر بظروف مشابهة، ولماذا تراجع معدل عودة اللاجئين إلى البلاد؟
تراجع عدد عودة اللاجئين إلى الآن، تعرفي أول شيء اليوم في ظاهرة الكورونا، هي نقطة أولى. النقطة الثانية، ما زال هناك تنظيمات إرهابية على التراب السوري تعيش فسادا بالتراب السوري. طبعا سوريا تهيئ البدائل، تهيئ الأماكن، يعني تريد من جميع أبنائها أن يعودوا إلى سوريا، هذا بلدهم وحقهم وهم مواطنين سوريين. فبالتالي عدا طبعا التنظيمات الإرهابية الذي يحمل جنسيه، هو هذا يعتبر خارج عن القانون، فهذا لن يعود ولو هرب إلى أوروبا أو إلى دول الجوار. لكن سوريا أكيد ترحب بعودة أي مواطن سوري، وهي تهيئ له المكان البديل ريثما يستطيع تدمير منازلهم، لأن معظم المناطق في سوريا لحقها الدمار نتيجة الأعمال العسكرية من قبل الإرهابيين بقصفهم للمستشفيات، المواقع المدنية، للبنى التحتية. رغم ذلك الدولة تبذل جهد كبير، وهذا تشكر عليه، وأنا لست مجاملا على إذاعتكم، لكن تبذل جهودا كبيرة بإعادة مباني، بتخصيص أبنية سكن، بعضهم تضعهم في المدارس، المدارس التي تغلقها من أجل أن يقيم فيها هؤلاء اللاجئين. هناك أعداد عادت، لكن اليوم نتيجة تواجد الإرهاب في محافظة إدلب وإرساله القذائف على القرى والمدن القريبة منها، هذا ما يعيق. وهناك بعض الدول التي تعيق عودتهم أيضا لأنها تستثمر سياسيا وليس إنسانيا في هؤلاء اللاجئين، تجعلهم ورقة ضغط لتضغط بهم حسب مصالحها الاقتصادية. فسوريا أكيد أزرعها مفتوحة لكل أبنائها، هي تؤمن له السكن البديل وهي تقدم له الخدمات وهي تبذل ميزانيتها، لكن اليوم نحن نعرف الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له سوريا نتيجة القوانين الأحادية القسرية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية وعن الكونغرس الأمريكي والتي تتجاوز فيها ميدانها الإقليمي. هذا كله يؤثر أيضا على عودة اللاجئين، يعني هناك ضغط على الاقتصاد الداخلي وعلى المواطن السوري. فالذي يسمع في الخارج مثل هذه الأخبار وهذا التهويل الإعلامي من قبل الإدارة الأمريكية وأعوانها، كذلك العقوبات الأوروبية يعني أيضا الصادرة والتي تم تمديدها لمدة سنة.
الخبير في القانون الدولي الإنساني نعيم أقبيق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وحول التعاطي الدولي مع ملف اللاجئين تنضم إلينا من فرنسا الكاتبة الصحفية من باريس فابيولا بدوي. مرحبا بك معنا سيدة فابيولا، وبداية هل تستخدم الدول اللاجئين كأوراق ضغط سياسية، وإلى أي مدى يتسق هذا مع قوانين حماية اللاجئين؟
بشكل عام تستخدم الدول على اختلافها واختلاف نواياها وأهدافها ملف الهجرة وملف اللاجئين سلبا وإيجابا. في بعض الأحيان حينما تريد دولة ما، نتحدث عن بعض الدول الأوروبية، أن تعلن أنها هي الدولة الراعية لحقوق الإنسان حينما نكون على مشارف انتخابات رئاسية حساسة، تريد استخدام أصوات المهاجرين الموجودين لديها، بالفعل تلعب ورقة الهجرة والمهاجرين. حينما تريد دولة أن تطاحن في دول أخرى وتكون هذه الدولة قادرة على فتح الحدود أو إغلاقها في وجه المهاجرين، بمعنى أنها دولة معبر أو أنها دولة معبر وتم الاستقرار فيها لبعض الوقت، يمكن أن نأخذ تركيا على سبيل المثال، يكون هناك التهديد بملف المهاجرين. أيضا حينما يكون هناك تنافس انتخابي في الدول التي تستقبل مهاجرين وهناك نسب للهجرة ولكن تعلو فيها أصوات اليمين المتطرف أثناء الانتخابات، فإن ملف المهاجرين يكون في أسفل أولويات الرئيس الذي ينافس، بما يعني أنه يريد قطع الطريق على اليمين المتطرف، وبالتالي يزايد على أنه لن يستقبل مهاجرين وعلى أنه لن يصحح أوراق للمهاجرين وما إلى ذلك. الخلاصة أن ملف الهجرة والمهاجرين واللاجئين هو ملف حاضر دائما يتم استخدامه سلبا أو إيجابا بحسب نوايا ومتطلبات كل دولة، حتى أن الدولة نفسها تختلف أو يختلف واقعها مع اللاجئين أو ملف اللجوء بحسب متطلبات هذه الدولة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى وبأسوأ استخدام، خصوصا الدول التي تدعي أنها راعية لحقوق الإنسان.
هناك اتهامات لدول أوروبية بالمساهمة في إشعال أزمات الشرق الأوسط للاستفادة بالعمالة المهاجرة، ما رأيك في هذا الطرح؟
بالفعل تم توجيه مثل هذه الاتهامات من وجهة نظري هي لا تشعل الأزمات في الشرق الأوسط، ولكن ربما تغض البصر عن الأزمات في الشرق الأوسط أو ربما تماطل في إيجاد حلول في أزمات الشرق الأوسط، أن يكون هناك نوع من التسويف والمماطلة وعدم التدخل السريع لكسب المزيد من الوقت ولفتح الأبواب لعدد من المهاجرين يمكن الاستفادة منهم. نعم، خصوصا في ربما في ألمانيا، بريطانيا، أيضا في فرنسا، لأن فرنسا لديها مشكلة كبيرة في المزارعين، في الأيدي العاملة الزراعية، تريد جلب الكثير من الأيدي الرخيصة للعمل في المزارع وخصوصا المزارع النائية، وهي ما يتم بالفعل توجيه اللاجئين إليها. وحتى حينما يكون هناك نوع من القراءة لملف بعض المهاجرين فإنه داخل الدولة نفسها يتم غض البصر عن ممارساتهم لبعض بعض هذه الأعمال اليدوية لحين دراسة الملف، وهذا يتنافى مع القانون حيث هو لا يجب أن يعمل حتى يتم البت في ملفه، بل أن هناك بعض الدول الأوروبية تعطي توجيهات بالمماطلة في دراسة الملفات حتى يمكن استفادة من هذه العمالة. بشكل شخصي أنا لا أعتقد أن الدول الأوروبية تفتعل الأزمات في الشرق الأوسط، ولكنها تعمل على المماطلة وعدم التدخل وعدم إيجاد حلول سريعة حتى تحظى بعدد من اللاجئين يمكن استثمارهم والاستفادة منهم لدفع اقتصادها هي إلى الأمام واستغلال هؤلاء اللاجئين أفضل استغلال ممكن.
أخيرا، لماذا فشلت بعض الدول في الوفاء بتعهداتها المالية والأدبية تجاه الفارين من مناطق النزاعات؟
فشلت بعض الدول ربما لأن الدول تغالي كثيرا، خصوصا الدول التي نطلق عليها الدول المتقدمة، هي تغالي كثيرا في أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لا تصارح بواقعها الاقتصادي. هناك بعض الدول لديها أزمات كبيرة داخلية مثل فرنسا على سبيل المثال، أتحدث من فرنسا. فرنسا لديها أزمات داخلية طاحنة الآن على مدى سنوات سابقة ومستمرة، وربما تسير نحو الأسوأ بعد أزمة الكورونا وما شابه، ولكنها لا تريد أن تعلن هذا على الملأ. هي تصر على أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها على المحك حينما يبدأ وصول اللاجئين، هي لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك أيضا حالة من حالات الاستهانة بهؤلاء اللاجئين، ليس فقط في ضخ الأموال ولكن في هل يتم التعامل مع المهاجرين داخل البلاد حينما يصلون إليها بالشكل الذي يكفله لهم القانون، هذا غير حقيقي. هل يتم لهم توفير فرص حياة كريمة، هذا غير حقيقي. ربما الأزمة الصحية الأخيرة، أزمة الكورونا، عرت أوروبا، كشفت ماذا يحدث في معسكرات اللاجئين، كيف تم تركهم بالكامل، لم تكن هناك أي رعاية طبية، لم يكن هناك أي عزل أو فصل لمن يصاب، كل هذا ضد كافة القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حقوق اللاجئين داخل البلاد التي يصلون إليها. الحقيقة أن البلاد تغالي في الإعلان، يعني لا أريد أن أقول من باب تلميع أو حفظ وجهها أو تلميع صورتها، ولكن الواقع مخالف تماما. هي غير قادرة على تنفيذ ما تصرح به، وهي غير قادرة على اتخاذ المواقف الحقيقية المتفقة مع القوانين الدولية التي يكفلها القانون أو تكفلها القوانين للاجئين. هناك حالة من حالات البعثرة للتصريحات، ولكن هي لا تملك أن تؤمن ما تلتزم به على أرض الواقع.
بحديثي إلى الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي من باريس، نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.